والكل يوحد
لا إله إلا الله لا
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. مشاهدين الكرام، مرحبا بكم وأهلا في حلقة جديدة من برنامج شواهد الحق، ويسعدنا أن نلتقي بكم دوما على أوجه الإعجاز التاريخي في القرآن الكريم. ومعنا اليوم آية هي من خواتيم سورة الفتح، التي يقول فيها ربنا جل شأنه: بسم الله الرحمن الرحيم، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا منهم مغفرة وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. في هذه الآية إذا نظرنا إليها وربطناها بما قبلها من الآيات، نجد ربنا سبحانه وتعالى قد افتتح سورة الفتح بقوله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، وتحدث في بقية السورة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنهم خير أشخاص وخير أناس جاءوا على وجه الأرض، حيث قال ربنا: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ بايعونك تحت الشجرة، فقد منحهم الله سبحانه وتعالى رضاه. وفي خواتيم السورة نجد ربنا يصفهم بأحسن الأوصاف ويمدحهم بأفضل المديح، ويقول في نهاية السورة مغفرة وأجرا عظيما، أن لهم مغفرة وأجرا عظيما. وحول هذه الآيات يسعدنا أن نلتقي مع الأستاذ الدكتور عبد الباري محمد الطاهر لنعيش مع أوجه الإعجاز التاريخي حول هذه الآيات، ونستنبط منها ما يعيننا على مجتمعنا وعلى ما نعيش فيه من مستقبل حياتنا إن شاء الله. مرحبا أستاذنا الدكتور.
مرحبا بك، أهلا وسهلا،
ويسعدنا أن نلتقي بحضرتك دوما في برنامج شواهد الحق. أستاذنا الدكتور، معنا اليوم خواتيم سورة الفتح، وقد تناولناها أو تناولنا أجزاء من سورة الفتح فيما سبق من أوجه الإعجاز التي جاءت في سورة الحديبية. هذه السورة، سورة الفتح، نزلت في عام 6 من الهجرة بعد عودة النبي صلى الله عليه وسلم من الحديبية، وقد عاد المسلمون وليس لهم ناصر أو لم يكونوا منتصرين ولم يكونوا قد دخلوا مكة. ولكن في نهاية السورة يقول ربنا جل شأنه بعد ما يعني يمدح محمد رسول الله والذين معه، ما دلالة هذه الآيات وما ربطها بالآيات السابقة لها في هذه السورة، وما هو أوجه الإعجاز التي من الممكن أن نستخرجها من هذه الآيات؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أخي الحبيب، إن سورة الفتح بكل آياتها تعد إعجازا تاريخيا من الدرجة الأولى، ويكفي أن الله سبحانه وتعالى سماها الفتح على الرغم من أنه لم يكن في ذلك الوقت وقت نزولها أي فتح على الإطلاق. ولهذا ده خرج المفسرون في اتجاهات عدة، بعضهم قالوا الفتح هو صلح الحديبية، وبعضهم قال الفتح هو فتح مكة، وبعضهم قال الفتح هو فتح خيبر، فاتجهت أفكارهم اتجاهات مختلفة بسبب وجود الصورة في وقت لا يعلم أحد إلا الله سبحانه وتعالى مدلول هذا الفتح. لكن الصحابة رضوان الله عليهم وجدوا الفتح ظاهرا واقعا بعد صلح الحديبية مباشرة، ولذلك أغلب التفاسير على أن الفتح المقصود هو فتح صلح الحديبية. ومن هنا يتبين كيف أن الله عز وجل ربط قضية الفتح إن فتحنا لك فتحا مبينا بآخر الآيات التي بينت طبيعة الذين قاموا بهذا الفتح، هم محمد صلى الله عليه وسلم والذين معه، ثم وصفت هؤلاء، ثم أرادت أن تربط هؤلاء بتاريخ قديم لتبين قدر هؤلاء وتبين حقيقتهم وتبين الإعجاز التاريخي في الأمر، فربطتهم بوصف وصفوا به في التوراة ووصفوا به في الإنجيل، ثم ذكر بعد ذلك قضية الرحمة والمغفرة والأجر العظيم لهم من الله عز وجل. هذا بصفة عام. ولكي نقف مع قضية الإعجاز التاريخي لهذه الآية لابد أن نقف مع ثلاثة أمور أساسية. الأمر الأول هو الإعجاز التاريخي في موضوع أن هذا أن هناك مثلين يتصلان بصفة الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، محمد رسول الله والذين معه، هذا مثل عند في التوراة ومثل في الإنجيل. هذا هو الإعجاز الأول. الإعجاز الثاني هو تحقيق هذا المثل في أرض الواقع، على أرض الواقع، بحيث أصبح ليس كلاما تقوله التوراة ولا يقوله الإنجيل ولا يقوله القرآن فحسب، بل كان حيا واقعا، كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنه: كان صلى الله عليه وسلم قرآنا يمشي بيننا. وكذلك كان الصحابة على هذا الحال، أخذوا من مشكاة النبوة، فكانوا قلوبا عامرة بالإيمان تلتزم أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أستاذنا الدكتور، الآية تقول محمد رسول الله والذين معه.
نعم.
يعني ما دلالة يعني ذكر محمد باسمه وصفته؟ وهل هناك رابط بين أحداث السيرة السابقة في هذه الصورة؟ نحن وجدنا في اللقاءات السابقة أن سهيل بن عمرو رفض أن يكتب محمد رسول الله، فلك كتب محمد بن عبد الله.
نعم.
يعني نريد أن نربط، يعني نربط السادة المشاهدين بين اللفظين، لماذا جاء المدلول ها هنا يعني؟
نعم، جزاك الله خيرا. هذا أمر أيضا في غاية الأهمية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو محمد ابتداء أراد الله عز وجل أن ينطق الاسم، والنبي الوحيد الذي لم يناديه الله عز وجل باسمه مجردا يا محمد هو محمد صلى الله عليه وسلم، لكنه نادى عيسى ونادى موسى: يا عيسى ويا موسى ويا إبراهيم، وأغلب الأنبياء كان يناديهم مباشرة بأسمائهم، إلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا أيها النبي، يا أيها الرسول. فإذا ما جاء اسم محمد جاء بصفة مجردة بعيدة عن أي شيء. فهنا مثلا في هذه الآية محمد رسول الله، وكلمة محمد كنا قد لوحنا على بعض المعاني الخاصة بها والتي أخذت منها، وهي أصلا اسم مفعول بمعنى محمود، وأراد الله عز وجل أن يجمع لرسول الله صلى الله عليه وسلم جميع صفات الحمد التي يمكن أن توجد في أي إنسان، فهو حامد لله عز وجل طول وقته، وهو محمود من قبل الناس جميعا حتى من أعدائه، وهو محمود في السماء وله المقام المحمود عند الله عز وجل، والمسلمون يدعون كل يوم له بأن يرزقه الله المقام المحمود، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم تسمى بأمة بالحمادين، بل إن من رحمة الله عز وجل بهذا الاسم ومن فضله على هذا الاسم أنه حتى المشركين لم يستطيعوا أن يلعنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الاسم بالذات. فورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك، فقال: إن قريشا تسب مذمما وتلعن مذمما وأنا محمد. يعني إذا أرادت قريش أن تشتم تقول لعن مذمم، لعن الله مذمما، أو لعن مذمم ويسبون مذمما، لكن لا يسبون محمدا. حتى الاسم حفظه الله عز وجل من أن ينال منه المشركون شيئا. محمد صلى الله عليه وسلم يجعل هذا الاسم يجعل له قيمة خاصة عند أهل الإسلام جميعا، بل في على وجه البسيطة كلها، فهو الاسم الذي ذكر رفع الله ذكره عبر التاريخ. لما قال الله: ورفعنا لك ذكرك، رفع هذا الذكر بمعنى بقاء اسم محمد إلى أن تقوم الساعة، منذ نشأ هذا الاسم إلى أن تقوم الساعة، وهذا الاسم ينتشر يوما بعد يوم. والنبي صلى الله عليه وسلم تكريما لهذا الاسم بين ضرورة أنه إذا سميتم يعني أبناءكم باسم محمد فلا تسبونهم، تكريما وتعظيما لهذا الاسم الشريف صلى الله عليه وسلم. محمد رسول الله. دعني أقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقفة خاصة. لماذا اختار الله عز وجل هذه الصفة ولم يذكر محمد النبي فقط، أو محمد القائد كما يحلو لبعض الكتاب في عصرنا الحالي أنهم يقولوا محمد العبقري، محمد القائد، محمد المتميز، محمد أعظم شخصية في العالم. الله عز وجل أراد أن يلفت انتباه المسلمين إلى أن القضية أكبر من قضية أنه أن يقال عنه أنه عبقري، لأن عبقري ممكن أي إنسان يعني يقولون أن العقل الإنسان فيه في خلايا مخه، أذكى رجل في العالم لا يستطيع أن يحرك يعني عشر خلايا مخه حتى يصل إلى أقصى درجة من الذكاء. فلو قلنا أن محمدا من الأذكياء ممكن واحد يعني يقوم بتحريك مخه أو تحريك خلايا مخه بصورة أو بأخرى فيصبح ذكي، مثل ما يحدث هذه الأيام بعض الناس الذين يعني يتدربون على صور الذكاء فيصبحون أذكياء. لكن الرسول الله عز وجل أراد صفة الرسالة وأراد أن يبين لأهل الإسلام أن صفة الرسالة هذه ليست صفة عادية، صفة شهد بها الأنبياء أولا من قبل. لما أراد الله عز وجل لما بعث الله النبيين من قبل وطلب منهم أن يؤمنوا برسول الله ويعزروه وينصروه، وطلب كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعلي رضي الله تعالى عنهما، طلب من الأنبياء بعد ذلك أنهم إنهم قاربوا الحياة أن يوصوا أتباعهم إذا جاء محمد وهم أحياء أن يؤمنوا به وأن ينصروه وأن يعزروه. يبقى إذن الأنبياء آمنوا بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم، لذلك كان كلمة الرسالة لها قيمة ولها أهمية خاصة. بل إن الحيوانات آمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم، ناهيك عن هذه الحيوانات التي كانت تأتي وتتحدث مع النبي صلى الله عليه وسلم، بل الأشجار، وتعلم ذلك العربي الذي قال لمحمد إن أردت أن أؤمن بك فاجعل هذه الشجرة تأتي إليك، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الشجرة فجاءت وقد خلعت نفسها من جذورها ثم انطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجلست أو فنزلت أمامه ثم قالت أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، فأمرها أن تعود فعادت. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إني لأعلم شجرة كنت إذا مررت عليها قبل البعثة تقول السلام عليك يا رسول الله. بل أخطر من هذا، الجمادات أيضا آمنت برسول الله محمد وآمنت بهذه القضية بالذات وهي قضية رسول الله، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم حجرا كان يسلم علي عند البعث قبل البعثة، حجر موجود في مكة يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم كلما مر عليه يقول السلام عليك يا رسول الله. فرسول الله عز وجل أو صفة الرسالة من أهم الصفات التي أراد الله عز وجل أن يثبتها في هذا الموضع لبيان قضية أن الفتح ليس فتح شخصية عبقرية قامت بقدرة ذكاء معين، وإنما القضية لأنه رسول الله، ورسول الله يعني الله عز وجل هو الذي سيحميه، الله هو الذي سيرعاه، الكون كله يؤمن بهذا الرسول، الجن آمن به. يعني مثلا لما تعلم أخي الحبيب أن الجن لما صرفهم الله عز وجل إليه وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم بحال الجن ولا بسماعهم ولا بخروجهم بعد ذلك وإنذارهم لقومهم وتحملهم أعباء رسالة ودعوتهم لبقية بني جنسهم، لم يعلم بذلك إلا بعد نزول الآيات. إذن فكل ما في الكون كان يعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأراد القرآن أن ينبه المسلمين إلى هذه القضية محمد رسول الله.
وحركة كل ما في الكون يسبح بحمد الله سبحانه وتعالى، فكل ما في الكون ما عدا بعض البشر يؤمن بالله، فمؤكد أنهم يعني سيكونون سعداء حينما يأتي من سيصلح هذا الكون بخالقه. وكما قال الشيخ شعراوي إن الكون نتيج، يعني لا يشذ إلا بعض البشر يعني. فهذا الذي جاء ليصلح هذا المجتمع وهذا الكون بخالقه لابد أن يؤمن به كل هذه الكائنات. أستاذ الدكتور، يعني محمد رسول الله والذين معه، الذين معه هنا ماذا تعني؟ هل هي تعني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، أم أن المعية لها مدلول أكبر وهل يعني من الوارد أن يكون هناك بعض الناس أو فئات من المجتمع يتحقق فيهم مثل هذه المعاني مرة أخرى ويكونون من يعني من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم وفي منزلة أصحابه صلى الله عليه وسلم؟
جزاك الله خير. يعني يرد على ذلك الأشعث بن قيس رضي الله تعالى عنه وعبد الله بن جرير البجلي، هذان الصحابيان خرجا متجهين إلى الشام وكان سلمان الفارسي هناك وخذ يبحثان عنه، فلما وصلوا إليه وكان قد يعني وصل إلى كان مريضا وقد قرب أجله، فدخلوا عليه وقالوا: أأنت سلمان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا. فنظر بعضهم أحدهم إلى الآخر وقال: إذن ليس هو، إحنا مش ممكن يكون هو ده، طالما هو بيقول مش هو سلمان يبقى مش هو سلمان. فأراد العودة، وهم راجعين نادى عليهم سلمان وقال: أنا صاحبكم الذي تريدان. فقال: وما الذي فعلك، ما الذي أمرك أن تقول، والذي جعلك تقول هذا؟ ليه أنت قلت أن أنت لست صاحب رسول الله؟ قال: صاحب رسول الله هو الذي معه في الجنة. هذا المعنى فتح مجالا للعلماء ليقولوا أن كلمة والذين معه أوسع من كلمة وأصحابه، وهذه إشارة كبرى لضرورة أنه كل من أراد أن يصل إلى أو كل من سار على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصر رسول الله وآزره ووقره والتزم سنته، كل هؤلاء يعتبروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وصلوا بعد ذلك في النهاية إلى الجنة وكانوا معه صلى الله عليه وسلم. يعني سلمان أقر هذه الحقيقة أن الصحابة الحقيقيين هم الذين مع رسول الله. طبعا تعلم أخي الحبيب أن كلمة الصحابة لها مدلول خاص العلماء، منهم من وسعه حتى قال كل من عاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتبر من الصحابة، ومنهم من ضيقه حتى قال كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه وحدث عنه. يعني ده ما بين التضييق بهذه الصورة وبين التوسعة لدرجة أن كل من عاصر النبي صلى الله عليه وسلم، ده المعنى الاصطلاحي لمعنى الصحابة. لكن الآية لم تقل والصحابة، ما كان ممكن الآية تقول محمد رسول الله والصحابة، إنما قالت والذين معه، لكي تسحب الصفة التي وردت في التوراة ووردت في الإنجيل في أكثر من إصحاح من الأناجيل تتحدث عن صفة هؤلاء الصحابة، لكي يسحب هذه الصفة إلى كل من سيأتي بعد ذلك عبر التاريخ، إذا كانوا أشداء على الكفار رحماء بينهم، يعبدون الله عز وجل تراهم ركعا سجدا، يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، إذا كانوا فيهم هذه الصفات اللي هي صفات إنسانية صفات عقدية صفات عبادية، إذا كانت فيهم هذه الصفات فهؤلاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء لهم النتيجة النهائية وهي إيه؟ لهم أجر مغفرة وأجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. لما نقف مع والذين معه مرة أخرى ونقول إن الله عز وجل قال محمد رسول الله والذين معه، جمع الاثنين ليبين أن أي شيء سيحدث، أي صفة من الصفات التي ستحدث عنها صفة مغروسة في صميم حبيبنا صلى الله عليه وسلم وفي حياته وفي سلوكه، وتنبعث بعد ذلك على الصحابة رضوان الله عليهم، لأن الجميع وليس الصحابة فقط هم أشداء على الكفار وهم رحماء بينهم. كيف تصل يعني نعرف مظاهر هذه الشدة ومظاهر هذه الرحمة؟
هو
أنا سألتك ولا
لا ما هو أنا كنت عايز أسأل حضرتك سؤال. يعني الآية بتقول إيه؟ هو الذي الآية اللي السابقة لهذه الآية تقول هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله، هذه الآية يعني أو هذه السورة كلية نزلت في عام 6 هجرية، والمسلمون ليس لهم موقع في الأرض غير المدينة المنورة، حتى مكة لم يستطيعوا دخولها في هذا العام. يعني وكون القرآن يذكر أن هذا الدين سيعلو على الدين كله، وقوله على الدين كله لم يحدد دين من الأديان، هل هو المسيحية هل هو اليهودية هل المجوسية هل لا، ولكن لم تمر أقل من 10 سنوات وكان الإسلام قد علا على كل هذه الأديان، على المسيحية، وأنهى دولة المجوس كاملة، ودولة الروم استقطع منها في هذا التوقيت كل هذه الأجزاء. وفي اللقاء السابق رأينا أن من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم محمد الفاتح الذي رفع راية الإسلام فوق أحسن بقعة مسيحية في العالم. فنريد أن يعني تجلي لنا القول في هذه النقطة، يعني البشارة هذه لمحمد صلى الله عليه وسلم وهو عائد لم يتمكن من دخول مكة، وهل لها رابط بهؤلاء الذين هم معه، الذين هم يعني ما هو ثم جاء الوصف محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، الكفار اللي هم كانوا في عهده، ثم الكفار
يعني عبر التاريخ.
يعني أترك لحضرتك يعني هذه النقطة، يعني نريد أن نستوضحها أكثر. يعني
جزاك الله خير. الجزء الأول المرتبط بهذه النقطة هو أن الله عز وجل أراد للنبينا صلى الله عليه وسلم، والأول شهد له بالرسالة، والشهادة بالرسالة تبين أن قضية الفتح كلها ستكون مرتبطة بهذا الرسول وبهؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم أولا، ثم تكون مرتبطة بهذه الصفات الكبرى الموجودة بعد ذلك. فلو نصل ننظر مثلا إلى أشداء على الكفار، أشداء على الكفار هم في الفترة السابقة كانت هذه الشدة موجودة ولكنها لم تكن ظاهرة أو لم تثبت في القرآن، القرآن أثبتها. لننظر مثلا لما نبدأ كده من البداية، من بعد أن انتقل المسلمون إلى المدينة وبدأت المواجهة المباشرة بعد قول الله عز وجل أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، وبدأت غزوة بدر، وجاء بعض المشركين الكفار في بدر، الصحابة كانوا أشداء على الكفار في هذا بشكل واضح جدا. فمثلا على سبيل المثال أبو عبيد عامر بن الجراح قتل أباه لأنه كان كافرا، بل أبو بكر رضي الله تعالى عنه قال لابنه وكان في صف المشركين، والله لا، كان ابنه بعد أن أسلم قال له يا أبي لقد كنت أبتعد عنك مخافة أن يعني أضربك، فقال لكني والله لو رأيتك لقتلتك، لأنه هناك مفاصلة. بل أخطر من هذا أن مصعب بن عمير لما أسر أخوه أبو عزيز أسره أحد الصحابة، قال لأحد الصحابي الذي قد يعني أوثقه شد عليه وثاقه فإن له أما ستفديه بمال كثير، فقال له أبو عزيز أنا أخوك يا مصعب، قال إنه أخي دونك، قضية مفصلة واضحة. أخطر من هذا لما بعد أن رجع المسلمون من غزوة بدر والتقوا ببني قينقاع وعرض النبي صلى الله عليه وسلم على بني قينقاع أن يسلموا، إلا أنهم قالوا لا يغرنك يا محمد أنك لقيت أقواما أغرارا لا خبرة لهم بالسلاح، لو لقيتنا لعلمت أن نحن الرجال وأصحاب الحلبة وأصحاب الحرب إلى غير ذلك. ثم استهزأوا بامرأة مسلمة، ف نبذ النبي صلى الله عليه وسلم إليهم على سواء، وقام بمواجهتهم وقام بمحاربتهم. فالشدة عند أهل الإيمان من الصحابة رضوان الله عليهم عبر التاريخ كانت موجودة، ولذلك تجد أنه الذي يعنينا لما نقول أنه والذين معه، عشان نعرف أن الموضوع ممتد عبر التاريخ، أنه نجد مثلا أنه
نستاذ حضرتك معنا فضل من خارج مصر نستمع إليه ثم نعود لحضرتك. معنا الأستاذة أم عامر من الأردن، السلام عليكم.
الله بركاته وبارك الله فيكم. بارك الله فيك.
الله يبارك فيك.
بارك الله فيك الكريم، وإن سمحت لي يعني بالمشاركة وإن كانت من باب الطرح اللي تبياني يعني خاطر أن كانت في مكانها أم لا. كما ذكرت في ليلة وصفي أن محمد يعني تعني الحمد وأنه محمود في السماء والأرض ومن جميع المخلوقات وكذا. كذلك اسم أحمد في سورة الصف، أحمد هي اسم تفضيل كما بينتم فضيلتكم بأنه أحمد الناس أو أحمد المخلوقات. كذلك أرى فيها أيضا من الناحية اللغوية أحمد هي اسم، هي فعل مضارع. إن كانت يعني أحمد مثلا أن أقول أنا أحمد الله، فكيف بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي كان يحمد الله يعني اسم على مسمى. هذه واحدة لو سمحتم لي. في قوله تعالى كما بينتم محمد رسول الله فيها إثبات برسالة محمد أنه رسول الله من الله سبحانه وتعالى. والذين معه أشداء عن الكفار فيها الدلالة على أن المعية يد الله مع الجماعة، إياك نعبد وإياك نستعين. فما بالنا بأن تكون هذه المعية هي صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم من رضي الله عنهم ورضوا عنه. وفي قوله تعالى أشداء عن الكفار رحماء بينهم أرى يعني قوله سبحانه وتعالى عزة على الكافرين أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين. وتراهم ركعا سجدا، هل فيها إشارة إلى أن الركع هي دلالة السمع والطاعة وفي السجود فيها دلالة الخضوع لله سبحانه وتعالى؟ وفي قوله تعالى يبتغون فضلا من الله ورضوانه النية، هنا النية الخالصة في كل عمل يبتغيه المؤمن قبل أن يأتي به ويبتغي به وجه الله أولا، ثم يبتغي أحسن الدرجات فضل من الله ورضوان منه سبحانه وتعالى. ثم سيماهم في وجوههم من أثر السجود، يعني ليس بالضرورة أن تكون الإشارة اللي هي الجلدية، وإنما ربما تكون هي يعني النور الذي النور الصفح سمة صبغة الله من أحسن الله صبغة، يعني ترى سبحان الله ترى وجوها تجد فيه نور الله سبحانه وتعالى وتجد فيه الرضا والرضوان، تجد فيه السماح، تجد فيه تبسمك في وجه أخيك صدقة، لا يتكلم إلا ما يرضي الله، لا ينظر إلا يعني ترى في عينيه الرضا، ترى في عينيه النظر الحسن، يعني كل شيء يرضي الله ولا يبغض الله سبحانه وتعالى. هذا والله أعلم، يعني جزاك الله خيرا وآسف على الإطالة. والله جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا. الأستاذة أم عامر تحدثت في أكثر من موضوع، في موضوع المعية الذين معه أشداء الكفار، وفي أحمد اللي هي اسم التفضيل، وفي النية. فيعني يعني أظن أننا معنا يعني التي ممكن نتحدث عنها مثلا موضوع المعية، معية الله لمحمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ومعية صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لمحمد. لو حضرتك تتفضل.
جزاك الله خيرا. وطبعا موضوع الأخت الكريمة وتفضلها بيعني السياحة في الآية بصورها المختلفة ومظاهرها المختلفة، جزاها الله خيرا، فقد فتحت أبوابا عدة لهذه الآية. لكن لما نتكلم عن نحن ما زلنا مع قول الله عز وجل محمد رسول الله والذين معه، ونريد أن نربط هذه المعية ونربط هذا الموضوع بسورة الفتح كلها، فنحن نعلم أن الله عز وجل كان في معية رسوله صلى الله عليه وسلم في كل وقت، حتى في موضوع الصلح. ونعلم أنه كيف كان لما عمر يقف لرسول الله ويقول له يا رسول الله لسنا على الحق وغير ذلك، فيقول إني رسول الله ولن يضيعني الله. فهذه معية الله عز وجل التي كانت معه، بل إن معية الله كانت موجودة مع كل أهل الحديبية جميعا، لأن أهل الحديبية هم الذين لما بايعوا بيعة الرضوان، وبيعة الرضوان هي من دلائل هذا المعنى وهو أشداء على الكفار، من أشد الدلائل التي تؤكد هذا الأمر بوضوح، لأنهم لما علموا أن عثمان بن عفان وقد ذهب إلى مكة المكرمة ليتحدث إلى الناس، فبلغهم خبر أنه قد قتل، قال النبي صلى الله عليه وسلم بايعوني، فبايعه الصحابة أجمعون، وبايع النبي صلى الله عليه وسلم بيده اليسرى على يد اليمنى نيابة عن عثمان رضي الله عنه. هذه البيعة التي باركها الله عز وجل وقال يد الله فوق أيديهم، وهذه هي قمة المعية، أن الله عز وجل معهم بكل ما هم فيه من عمل. فالمعية مستمرة في صلح الحديبية ومستمرة بعد ذلك إلى أبد الآبدين. كل يعني إذا كان محمد رسول الله والذين معه، هذه معية بين الاثنين، بين محمد وبين الصحابة، فهناك معية فوق هذين، وهي معية الحق سبحانه وتعالى. محمد رسول الله والذين معه، هذه المعية الكبرى التي تجعل أهل الإيمان دائما يكون ديدنهم هو التواصل مع الحق سبحانه وتعالى، ابتغاء رضا الله سبحانه وتعالى، صدق النية لله عز وجل، العبادة الصحيحة والصادقة، والرحمة التي تملأ القلوب وليست مجرد رحمة عادية. يعني التراحم الذي كان بينهم لم يكن تراحما عاديا، كما أن الشدة التي كانت على الكفار لم تكن شدة عادية، وإنما شدة منضبطة وشدة مرتبطة بقواعد إيمانية. يعني الشدة الإيمانية، لأن في شدة غير القسوة، لأن أنت عارف حضرتك أن مثلا التاريخ مليء بالقساة، حتى قال الله عز وجل ثم قست قلوبهم فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وفرعون كان يعني أكبر مثال على القسوة، الذي كان يذبح أبناء بني إسرائيل ويستحي نساءهم ولا يرقب فيهم لومة لائم. بل مثلا أصحاب الأخدود، كان قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها شهود. يعني الملك عمال يقتل في الناس، والناس وبعض الناس قاعدين يتفرجوا. قسوة ما بعدها قسوة، هذه ليست شدة ولكنها قسوة. أما عند أهل الإيمان فالشدة شدة في الحق، يعني لابد أن يقف أهل الحق وقفة شديدة لبيان عزة، والشدة هنا بمعنى العزة وليست بمعنى القسوة على الإطلاق، حتى يعني يتضح معنى الشدة هذا.
طيب أستاذنا الدكتور، يعني احنا تحدثنا عن، أو حضرتك تفضلت عن مظاهر شدتهم على الكفار، رحماء بينهم. وفي حقيقة الأمر يعني ننظر لواقعنا وواقع المسلمين الآن، فنجد نحن بعيدين كل البعد عن هذا المعنى. نحن الآن نقف في بلادنا وفي البلاد الأخرى، في مصر وفي غيرها، ونرى إخواننا في سوريا يذبحون الآن ولا نحرك ساكنا. المسلمون فيما كانوا قبلنا، فيما يعني في التسعينات كانوا يذبحون في البوسنة والهرسك وكنا لا نحرك ساكنا، وفي أفغانستان يذبحون ولا نحرك ساكنا. فنحن أين يعني مظاهر الرحمة؟ يعني كيف نعيدها مرة أخرى إلى المسلمين، وكيف كانت بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
أكرمك الله عز وجل. الحبيب صلى الله عليه وسلم كان أكبر مثال للرحمة، لذلك غرس هذه الرحمة في قلوب الناس جميعا. ويكفي أن الإعلان الرباني أنه قال الحق سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، هذه الرحمة التي تعدت البشر إلى الجماد، التي تعدت البشر إلى الجزع الذي حن إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذهب إليه برحمته وربت عليه، إلى الجمل الذي عبرت عيناه أمام النبي صلى الله عليه وسلم فذهب إليه وبحث عن شكواه وحققها له. الرحمة التي جعلته صلى الله عليه وسلم ينزل من فوق المنبر ليذهب إلى الحسين أو الحسن وقد تخطى الصفوف فنزل إليهما ثم حملهما وصعد إلى المنبر. الرحمة التي جعلته يسجد فترة طويلة فيقول أحد الصحابة يا رسول الله لقد رأيناك سجدت فأطلت السجود، هل هناك شيء جديد في العبادة يعني أمر؟ فقال لا، لكن الحسن كان قد ركب ظهري فخشيت أن أزعجه. هذه الرحمة التي جعلته لما أسرع في إحدى الصلوات وقال سمعت بكاء الصبي فخشيت على أمه من حزنها عليه، أسرع في الصلاة خشية على الصبي. هذه الرحمة التي ملأت قلب النبي صلى الله عليه وسلم لدرجة أنها لما كان هناك شاب صغير أو غلام، وهذا الغلام كان يهوديا وقد ووصل إلى حالة الوفاة، فقال له اشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فكان الغلام ينظر إلى أبيه فقال لأبوه له أطع أبا القاسم، فلما قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم فاضت روحه، خرج النبي صلى الله عليه وسلم وعيناه تذرفان من الدموع ويقول الحمد لله الذي أنقذ بي نفسا من النار. هذه الرحمة التي جعلته يقول عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه إن أرحم أمتي بأمتي أبي بكر. أبو بكر رضي الله تعالى عنه الذي كان في رحمته مثالا للرحمة العالية، حتى إنه بعد أن أصبح خليفة للمسلمين كان قبل خلافته يقوم بعمل حلب بعض الألبان لبعض الشياه لبعض الناس، فقالت بنت من البنات والله إن أبا بكر قد شغل عنا، فلما علم بذلك قال لا والله لا يحدث، لأذهبن ولا أحلبن، وبقي كذلك فترة وهو خليفة يذهب إلى هؤلاء. هذه الرحمة التي جعلت عمر رضي الله تعالى عنه ينظر إلى رجل في صومعة يعبد الله فيمر على هذه الصومعة ثم يبكي ويقول عاملة ناصبة، رجل يتعب وقد جاء عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وينبغي عليه أن يسلم، وأن لأن ذلك موجود عنده في التوراة وفي الإنجيل، ومع ذلك لم يسلم، فهو يعمل وينصب ويتعب، لكن في النهاية إيه؟ تصلى نارا حامية. فبكى لهذا الأمر. هذا هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم الذين يعني مثلا لما أحد عمر رضي الله تعالى عنه مر على بعض جماعة من الناس يأكلون، فرأى رجلا يأكل ويأكل بشماله، فقال له أين يمينك يا هذا؟ قال هي مشغولة. قال أين يمينك؟ فقال أصيبت في مؤتة. فبكى عمر رضي الله تعالى عنه وقال هل لك من أحد يقوم بمساعدتك أو بغسيلك أو بإعطائك طعام أو شراب؟ فقال لا. فأجرى له طعاما وأجرى له غلاما يقوم بإعداد الطعام له، ويعني أعطاهم كثيرا من هذا. هذه الرحمة التي جعلت الحسين رضي الله تعالى عنه لما نظر إلى عمر وهو خليفة ورآه فوق المنبر.
هي أوجه الرحمة بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا، يعني كما حضرتك تفضلت سيدنا عمر كان يعني يخرج مثلا في يجد أطفال يبكون وهم صغار، فيعني يأتي يعود إلى البيت وهو أمير المؤمنين الذي دانت له الأرض، فيحمل على ظهره يقول ولده يعني احمل علي، فيقول له احمل عنك ام عليك، فيقول له احمل علي تحمل عني اوزاري يوم القيامه. فيعني جزاك الله خير، يعني لقد يعني افضت حضرتك في هذه النقطه وربنا سبحانه وتعالى يتقبله ان شاء الله. لكن احنا ما زلنا حضرتك يعني نريد ان يعني نستحس اخواننا في العالم الاسلامي وفي العالم العربي على الاقل لمن لم يستطيع نصرة اخوانه في سوريا او في افغانستان او في العراق او في اي بقعة من بقاع الارض بشيء مادي وبشيء عيني بالتبرعات باشياء من هذا، فعلى الاقل ان يقف معهم بالدعاء، أن ينصرهم بالدعاء، يعني دعاء السحر، يعني دعاء السحر على الظلمة ودعاء السحر على من بغوا في الأرض فسادا، يعني لا نريد أن نذكر أسمائهم لكنهم معلومون للصغير والكبير، يعني فعلى الأقل ألا نكون مكتوف الأيدي في هذه النقطة. يعني
هي حقيقة الرحمة هي عبارة عن من خلال مواقف الصحابة رضوان الله عليهم الكثيرة والشهيرة، وتؤكد أنه أول شيء لا بد أن يعني يتألم المسلم لحال إخوانه المسلمين، هذا أمر لا بد منه، لا بد أن يستشعر المسلم بهذه الدماء التي تسال في الأرض، وحرمة دم المسلم أشد عند الله من حرمة الكعبة المشرفة. القلب الذي لا يتحرك لهذا لا أدري أي قلب هو، يعني إذن أول شيء هو قضية التحرك والتألم لحال المسلمين. الأمر الثاني هو الاندفاع من أجل تقديم العون للمسلمين. فهذا عمر بمجرد أن رأى الرجل في حاجة مباشرة قدم له، بل إنه لما كان حدثت المجاعة في عام الرمادة أرسل مباشرة إلى مصر يطلب من عمرو بن العاص أن يرسل مددا في أسرع وقت ممكن، لأنه يعني المسلمون يسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم. وهؤلاء يعني أيضا من الأشياء المهمة أن الإنسان لابد أن يتصدق بقدر ما يستطيع. هذا الرجل الذي جاءه كما يقول عبد الله بن عمر كان أحد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد أهدي إليه رأس شاة، فقال إن جاري قد يكون أحوج إليها مني، فأعطاها لجاره. جاره ولما جاءته هذه الرأس قال إن جاري الذي أحوج إليها مني، فأرسلها إليه حتى الجار السابع، ثم مرت على سبعة أبيات ثم عادت إلى الرجل الأول. كل واحد منهم يستشعر أنه لا بد أن يقدم حتى ما كان من خصوصيات نفسه. هؤلاء الصحابة الذين نحن لم نصل إلى درجة أن الواحد منهم يكون يعني في حالة العطش، مثلما روى أحد الصحابة في غزوة اليرموك أنه لما كان له ابن عم وطلب منه الماء فجاءه بالماء فسمع من يقول آه فقال اذهب به إلى أخي فلعله يكون أحوج إلى الماء مني، فذهب إليه فوجد رجلا آخر يعني فمر على ثلاثة أربعة إلى سبعة إلى ثمانية.
هو كان مصابا يعني كان مصاب في المعركة وجاءته الماء ولكنه رفض وأعطاه
لأخيه وأعطاه لأخيه حتى الماء وهو مصاب وجريح ويحتاج إلى الماء، لكنه قال يعطيه لأخي في معركة اليرموك. هذا يعني يحكي هذه الحكاية حذيفة العدوي رضي الله تعالى عنه عن ابن عم الله، ويقول ابن عم لي كان مصاب وحصل معه كذا فأعطيتها فأخذت الماء وذهبت إلى الثاني فقال سمعت رجلا آخر فقال اذهب إليه فلعله أحوج إلى الماء مني، ثم الثالث ثم إلى الرابع، مر على عدد يعني يصل إلى العشرة. فلما وصل إلى آخر واحد وجده قد مات، فعاد إلى ابن عمه الأول فوجده قد مات، فمر على هؤلاء فوجدهم جميعا قد ماتوا، كلهم يؤثرون على أنفسهم وهم في أمس الحاجة إلى الماء. المسلمون الآن لابد أن يتحركوا هذه الحركة إذا أرادوا أن يكونوا في معية رسول الله، هذه المعية الحقيقية لابد أن تصل قلوبهم إلى هذا المستوى من التراحم، يعني الأشداء على الكفار رحماء بينهم، هذا التراحم بينهم ليس مجرد كلام عاطفي وإحساس عاطفي في القلب فقط، بل لابد أن يتعدى هذا الإحساس إلى الدعاء من ناحية كما تفضلت جزاك الله خيرا. ودعاء السحر كان العلماء يقولون للخليفة المعتصم إما أن تخرج هؤلاء الذين ضايقون في بغداد وإلا حاربناك بسلاح السحر. قال وما سلاح السحر؟ قالوا قيام الليل، نقيم الليل لله عز وجل. هذا العمل نحن الآن لم نفعله، على الرغم من أن الصحابة رضوان الله عليهم في تراحمهم فيما بينهم كانوا يفعلون ذلك، كانوا إذا أرادوا أن يفتحوا أي بلد من البلدان يبدأون أولا بقيام الليل ويدعون. ولا نقول أن القضية قضية دعاء فقط والناس تكتفي بالدعاء، لكن الدعاء ودفع المال من جانب بقدر ما يستطيعون، يعني إحداث رأي عام في العالم الإسلامي، إظهار هذه القضية كل من لديه القدرة على أن يظهر هذه القضية، قضية المسلمين في أي مكان يظهرها لأعداء الله ليبين أن المسلمين قد ظلموا. ولكن مع كل هذا لابد أن يعلم أهل الإيمان قبل كل هذا وبعد كل هذا أنهم إذا ساروا على المنهج الذي وصفه الله عز وجل في نهاية سورة الفتح فإنهم سيصلون إلى المغفرة والرضوان. لأنه مثلا لما قتيبة بن مسلم أرسل واحدا من عنده إلى ملك الصين وقال لملك الصين، قال هذا الرسول إلى ملك الصين جئتك لكي تعلن إسلامك أو تدفع الجزية أو وإلا الحرب. فقال ماذا بكم الذي جاء بك، أنتم مجموعة من الرعاع لا قيمة لكم، اذهب إلى قائدك حتى لا آتي فيعني أستأصل شأفتكم جميعا، فيعني أنتم قوم لا قيمة لكم، مجموعة ضعاف. فقال كيف يكون ضعيفا؟ شوف الكلام المهم بقى، كيف يكون ضعيفا من أول جيشه عندك الآن، أنا واحد من الجيشه وآخره في بلاد الزيتون في منابت الزيتون في الشام، يعني إزاي ده يكون ضعيف؟ أدي أول جزئية. الجزئية الثانية، نحن لا نخشى شيئا، نحن إن واجهناك وقتلتنا دخلنا الجنة، وإن واجهناك وانتصرنا فنحن من أهل التمكين، ومن أهل التمكين الذين سيصلون بعد ذلك إلى الالتزام بأوامر الله عز وجل ونواهيه وإحداث الخلافة الحقيقية في الأرض. فالشاهد في المسألة هو أنه كل مسلم يريد أن يكون في معية رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يكون كما قال سلمان الفارسي معه صلى الله عليه وسلم في الجنة، عليه أن يكون شديدا على الكفار عموما وأن يكون رحيما بإخوانه المسلمين في الناحية الأخرى. لا بد من الجمع بين الاثنين، هذه الشدة التي تجعله لا يقف وقفة فيها ميوعة. يعني عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول لما قام أبوه عبد الله بن أبي وكان من هو كبير المنافقين وأحدث الفتنة المشهورة حيث أذاع عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفرية في السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين الطاهرة المبرأة من قبل الله عز وجل. وهو قادم إلى المدينة وعلم عبد الله ابن عبد الله بهذا، قال والله لا يدخل أبي، ثم أمسك به وأمسك في السيف وقال والله لا تدخل حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأذن لك، وإلا ضربت عنقك. حتى قالوا له أتضرب عنق أبيك؟ فقال إن أنا ضربته منعت الشر، لأني لو ضربه واحد من إخواني المسلمين ربما يأتي وقت من الأوقات أنظر إليه فأقتله لقتله لكافر، لأنه يعلم أن أبوه كان منافقا أو كان كافرا، فلا يريد أن يقتل مسلما بكافر. هذا هو المستوى من الوضوح في الرؤية الذي كان عليه الصحابة رضي الله عليهم، والذي ينبغي أن يكون عليه أهل الإيمان في زماننا.
أستاذ الدكتور، ترى يعني الآية محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، يعني الرحمة والشدة أشياء معنوية ينتج عنها أشياء حسية، إنما هنا تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، شيء فعلي شيء عملي.
نعم.
تراهم
نعم.
سيماهم في وجوههم من أثر السجود. قضية سيماهم في وجوههم من أثر السجود يعني الكلام فيها كثير، وتراهم ركعا سجدا يعني
هو بس معنى حتى كلمة تراهم دي، يعني ليه ما قالش هم مباشرة؟ ليه ما قالش لو في غير القرآن وقال هم تمشي؟ لكن عندما كلمة تراهم بمعنى ايه؟ بمعنى انهم بشكل دائم مستمر العدة لهم حتى يقفوا، حتى يكونوا اشداء على الكفار في موقف العزة والتمكين والمنعة، وحتى يكونوا رحماء بينهم في موقف الرحمة وفي موقف العطف وفي موقف التواد، يسعى بذمتهم ادناهم، هم متراحمون متوادون متعاطفون. هذا العمل الذي ينشأ لا ينشأ إلا إذا كانت حالتهم باستمرار. تراهم بمعنى فعل مضارع، يعني هم في حالة استمرار يعد العدة لهذا بهذا الفعل، ركع وسجد. وكمان ما هم راكعين ساجدين، لأن الراكعين ساجدين ممكن تاخد معنى أنهم يقومون بالعبادة العادية، الصلاة على أوقاتها وفقط، لكن ركع يعني يكثرون الركوع، وهي طبعا من صيغة المبالغة، وسجد من صيغة مبالغة، يعني كثير الركوع كثير السجود. واحد عمال يحرك كأنه، خلينا ناخد بالمعنى الثاني، لو ناس عاديين بيبقوا بيعملوا ايه؟ بيمرنوا اجسامهم، دولت بيمرنوا اجسامهم لمواجهة اعداء الله، وبيمرنوا اجسامهم ايضا لحمل العبء عن اهل الايمان ولحماية الضعفاء من بينهم. بتراهم ركعا سجدا، وتراهم بمعنى انها صفة دائمة لهم. لذلك لما يعني سحبنا قضية والذين معه عبر التاريخ الى يوم القيامة، نعرف انه كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الرجل يرتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. الرجل الذي قلبه معلق بالمساجد هو ذلك الرجل الذي تراه ركعا سجدا، راكعا ساجدا مش ومستمر في الركوع والسجود باعتبار أنها تؤدي إلى هذا الفعل. طبعا ما دام ركع وسجد يبقى لابد لهاتين الصفتين او لهذين العملين من قيمة. الركوع يبين قمة الذل والخضوع لله جل وعلا، وفي نفس الوقت يبين قمة العزة للانسان المسلم، لانه يحرك جسمه من ناحية. السجود يبين ايضا اعلى مستوى من الخضوع، حتى إنه لا يستطيع الشيطان أن يسجد وينزل إلى موضع سجود الإنسان ويقول على نفسه يا ويله يا ويله، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. والإنسان أقرب ما يكون إلى عبده وهو ساجد، فهو يتريض، هو يتعبد، هو يجأر إلى الله، يتصل بالله عز وجل لكي يتقوى بذلك على بقية أمور حياته. تراهم ركعا سجدا مستوى العبادة. وبالمناسبة أريد أن أقول أنه هذان رمزان للعبادة، والعبادة العلماء وسعوا معناها حتى انهم قالوا انه كل عمل يعني العبادة طبعا اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه.
ما هو حضرتك يعني الآية قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك. فهذه الآية لم تترك للمؤمن شيء خارج نطاق حياته إلا أن يكون بالنية لله، يعني لو أنه يعني صلحت النية صلح العمل وصارت حياتنا كلها لله سبحانه وتعالى. هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني إن الرجل اللي يضع اللقمة في فيه امرأة فله بها أجر، يعني 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 يطعم أهله أهل بيته فله أجر
ويأخذ أجر.
يعني هو كده كده بيأكلهم يعني. استاذ الدكتور يعني نريد أن يعني نأتي إلى قصة يعني أو آية سماهم في وجوههم من أثر السجود. يعني المفهوم لدينا أننا من آمن في سماهم في أثر السجود هو إليه زميلة زي حالاتي كده يعني، لكن هي مفهومها هل هو هكذا؟ يعني ممكن كثير جدا من الناس بتصلي ويضعون جباههم في الارض وربما تكون الارض خشنه فتكون لها تاثير ويكون قلوبهم
بعض الناس بتعمل الحكايه دي اصلا
وتكون قلوبهم يعني
قاسيه،
لكن الوصف هنا لا يدل على ذلك. رحماء بينهم وسماهم في وجوههم من اثر السجود.
ولذلك قال المفسرون عن هذا الامر ان فيه أمرين. الأمر الأول أنه أثر السجود ظاهر من كثرة السجود، لأنه يطيل السجود فترة طويلة، ومدام سجد يعني يطيل السجود فهذا يؤثر، ده الأثر المادي. لكن هناك أثر آخر قاله أيضا العلماء، وهو نور يظهر في القلب، يظهر في الوجه، يعني يبدأ في القلب ثم يظهر في الوجه. هذا النور يبدأ مع بداية دخول الإيمان إلى القلب. هذا النور الذي قال عنه الصحابة رضي الله عليهم يوم أن أسلم سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه، قالوا والله لقد رأينا بشر الإسلام في وجهه قبل أن ينطق بالشهادتين، تهلل وجهه بالنور لما أسلم. يعني مجرد دخول الإيمان إلى القلب بدأ، فما بالك عندما يستمر على الطاعة وعلى العبادة. والله سبحانه وتعالى قال عن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والنهي عن الفحشاء والمنكر بالصلاة يجعل الإنسان طائعا لله عز وجل ويجعله في صفة الملائكة. هذه الصفة بالمناسبة هي الصفة التي وصف وجدت في كتب في كتب التوراة أن محمد والذين معه قالوا هذه يسمونها الدولة الإلهية، دولة محمد والذين معه، الدولة رسول الله والذين معه، دي الدولة بيسموها الدولة الإلهية. فكانوا في التوراة يتحدثون عن أنه الرجل الذي سيأتي في آخر الزمان ويقوم بمواجهة أعدائه ويكونون فيما بينهم في حالة الرحمة. نفس هذه الصفات قالوها في التوراة، ولكن كانوا يقولون الذين مع هذا الرجل ملائكيون، يعني يشبهون الملائكة. فالإنسان يشبه الملائكة إزاي؟ عندما يكون موصولا بالله. أنا لما أكون في الصلاة، أنا في الصلاة قمت بأغلب بل بكل أركان الإسلام، لأني قصدت البيت فكأني وصلت إلى فكرة الحج، أخذت جزءا من وقتي لله عز وجل فكأني زكيت، صليت فأنا صليت، قلت الشهادة فأنا أقول الشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله في بداية الصلاة وفي نهايتها. الصوم أنا في هذا الوقت لا أشرب ولا آكل فأنا أيضا في حالة صيام. فكأن قضية الركوع والسجود أو الصلاة تجمع كل العبادة، وفي نفس الوقت يظهر هذا الأثر على المسلم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له، يعني معناها إيه؟ أنه يعني لا يركع ولا يسجد، هو يؤدي حركات، إنما المقصود أثر السجود هو الأثر الذي يظهر على الوجه ويكون قد بدأ بالقلب فيتحول إلى حركة في الحياة ويتحول إلى إيمان وإلى عمل، الاثنان معا يجعلان هذه الدنيا كلها خير وبركة. سماهم في وجوههم من أثر السجود.
ذلك مثلهم في التوراة.
نعم.
ثم يعني كأن الله سبحانه وتعالى يعني يريد أن يقول لنا أن هذا المثل وهذا التشبيه، يعني محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوان، هذا هو مثلهم في التوراة. ثم ينتقل إلى بيان يعني صفاتهم جديدة لهم ولكن في الإنجيل. لكن قبل أن ننتقل إلى صفاتهم في الإنجيل، نريد أن نستوضح من حضرتك الموقف الآن من الصحابة رضوان الله عليهم، وإن كان أمامنا ليس كثير وقت، يعني أمامنا ثلاث دقائق. يعني كثير من الناس الآن يتحدث في حق الصحابة بشكل يعني مخزي، وهم يعني كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم، وأصحابي أصحابي لا تتخذوهم بردا من بعدي، فوالذي نفس محمد بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. فيعني نريد أن نلقي الضوء في عجالة على أن نستكمل إن شاء الله في لقاء أخرى يعني حول هذا المعنى.
جزاك الله خيرا. هؤلاء الذين يعني يجترئون على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم لا يعرفون قدر أنفسهم أولا، فضلا عن أن يعرفون قدر غيرهم. هؤلاء الصحابة اختارهم الله عز وجل، كما ورد في, 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 في الحديث أن الله عز وجل نظر إلى قلوب العالمين فاختار أنقى قلب، فكان قلب محمد صلى الله عليه وسلم، فاختاره للرسالة الخاتمة. ثم نظر في قلوب العالمين مرة أخرى فاختار جماعة فجعلهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الصحابة الذين هم أنقى الناس قلوبا، يعني الذين يجترئون عليهم يجترئون لعدم فهم، لعدم فهم لواقع حياتهم، ولعدم فهم ولتفسير في لأحوالهم بما يحدث في زماننا هذا. يعني إنسان إذا كان في نفسه مرض فينقل هذا المرض الذي عنده على غيره. الذين يتحدثون عن الصحابة لا يعرفون أنهم جميعا عدول، وأنهم مجتهدون، وأن المجتهد منهم يمكن أن يصيب اجتهاده فيأخذ الأجران، ويمكن أن يخطئ اجتهاده فيأخذ أجر واحد. الصحابة رضوان الله عليهم، نأخذ على سبيل المثال مثال صغير لن يأخذ سوى نصف دقيقة. علي رضي الله تعالى عنه في موقعة الجمل لما قامت السيدة عائشة رضوان الله تعالى عليه في ومعها طلحة والزبير رضي الله تعالى عنهما في مواجهة علي رضي الله تعالى عنه، وبعد أن انتهت المعركة وأعاد علي رضوان الله عليه عائشة ومن معها إلى المدينة، سأله بعض أصحابه الذين معه قالوا: ماذا تقول في هؤلاء؟ أهم كفار؟ قال: لا. قال: أهم منافقون؟ قالوا: أهم منافقون؟ قال: لا. قال: أهم فساق؟ قالوا: لا. فقال رضي الله عنه: لا. قالوا: فماذا تقول فيهم؟ قال: إخواننا بغوا علينا قاعدة واحدة بس. فالذين لا يفهمون يقولون: الصحابة يضرب بعضهم رقاب بعض. هم لا يعلمون أن الصحابة رضوان الله عليهم يعني الذي حركهم وجعلهم يجتهدون في مواجهة الخليفة هو رؤية الإصلاح بترتيب معين. هم يروا أن الإصلاح في مواجهة الذين قتلوا دم مسلم واحد وهو عثمان وهو خليفة المسلمين، فقالوا: لابد أن نبحث عن قتلته وأن نقتله أولا، ثم بعد ذلك نبحث في تأمين أمر الدولة. علي رضي الله تعالى عنه لما أصبح الخليفة رأى أن الأولى أن يبدأ أن اجتهاده وأن يبدأ بالأول رأى بالصدع ثم ينتقل إلى القضية الثانية، وهو قاضي، ولذلك هذا اجتهاد وذاك اجتهاد. فالذي يدخل في قضايا مثل هذه القضايا أو غيرها أو يجترئ على الصحابة لا يعرف قدر هؤلاء ولا يفهم طبيعة تعاملهم. إنهم لا يبتغون إلا وجه الله كما نعلم. وهناك يعني أحداث كثيرة وأمثلة كثيرة تبين كيف أنهم يبتغون وجه فضلا من الله ورضوانه. كل عملهم كان من أجل هذا، من أجل الله عز وجل.
جزاكم الله خيرا أستاذ الدكتور، ونلتقي الأسبوع القادم لنكمل هذا اللقاء الطيب حول خواتيم سورة الفتح وصفات الله سبحانه وذكر صفات صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإنجيل. وإلى الملتقى، نستودع الله دينكم وخواتيم أعماركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
للحق شواهد بالقدرة تشهد بأنك الإله وأنك واحد. خلقت ما تشاء والكل يوحدون.